الإسراف في الإيمان والاعتقاد والعبادة. تعبر كلمة الإسراف عن معنى واسع يشمل كل ما يتجاوز فيه الإنسان حده. بهذا المعنى خروج العبد على الحدود التي وضعها الله تعالى في أي موضوع كان هو إسراف أيضا، أي أنه الخسارة الناجمة عن إهدار النعمة بلا جدوى. إن كل النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده هي علامات رحمته ورأفته ومحبته الصريحة. هذه المكرمات الربانية أعطيت للعباد مجانا، أي بدون مقابل أو استحقاق بنتيجة العمل. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن هذا لا يعني أيضا أنه يمكن استخدام النعم كما نشاء من غير ربطها بأي قيد أو شرط. لذلك جاء في آية كريمة أخرى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يتوجب علينا إذن حين نستخدم النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا أن نضع نصب أعيننا معايير الأوامر والنواهي الإلهية. علينا ألا ننسى أن للحلال حسابا وللحرام عذابا، وبقدر مجانبتنا للحرام علينا تجنب الوقوع في حرام آخر بإسرافنا في استخدام النعم الحلال. فالإسراف الذي يعني عدم احترام المعايير الإلهية من خلال تجاوز الحد في استخدام النعم هو جحود كبير إزاء كرم الله عز وجل وإحسانه. وإذا كانت كلمة الإسراف تستخدم بصورة عامة بصدد القيم والإمكانات المادية كالمال والثروة، فهذا هو المعنى المحدود الذي أول ما يتبادر إلى الذهن، في حين أن الإسراف يعبر عن معنى واسع يشمل كل ما يتجاوز فيه الإنسان الحد. بهذا المعنى فإن خروج العبد على الحدود التي وضعها الله تعالى في أي أمر من الأمور هو إسراف أيضا، أي أنه الخسارة الناجمة عن استخدام النعم بلا جدوى. قال إياس رحمه الله في ذلك: كل ما فاض خارج أوامر الله إنما هو إسراف. يميل الإنسان بسبب النزعة الأنانية التي يملكها إلى اختلاق الأعذار لأخطائه، حتى القتلة الذين ارتكبوا أشنع الجرائم يسعون إلى اختلاق ذرائع يختبئون وراءها ليسوغوا لأنفسهم الجرائم التي ارتكبوها. فإذا كانت هذه حال المجرمين فإن المسرفين والبخلاء يقعون في تعاسة الرضا عن أنفسهم، وغالبا ما لا ينجون من غفلة الظن أن جنون الإسراف ووضاعة البخل سعادة. لهذا السبب علينا أن نملأ مفهوم الإسراف الذي يبدو للوهلة الأولى كأنه إطار فارغ بما يتوافق مع البيانات الإلهية. كما منع ديننا الإسراف في الأمانات المادية، فقد منع أيضا الإسراف الأحمق في أمور ذات قيمة معنوية كالاعتقاد والعبادة والعلم والأخلاق والوقت والعقل. بل إن هذه الأنواع من الإسراف المعنوي عدت خسائر أشد خطورة، لأن هذه التصرفات هي إهدار مغفل للسعادة الأبدية مقابل متع دنيوية زائلة. نهانا ربنا عز وجل عن الإسراف والبخل في جميع الأمور، بدءا من الحاجات المادية كالطعام والشراب والملبس، وانتهاءا بقيمنا المعنوية، وأمرنا بالاعتدال في كل مسلكنا. لذلك يتوجب على كل مؤمن أن يحيا على خط يوازن ما بين هذين الضدين. فما لم يراعي الإنسان المعايير الإلهية في استخدام جميع النعم المادية والمعنوية لن ينجو من الوقوع في إحدى آفتي الإسراف أو البخل. يمكننا وضع القائمة التالية بقسم من أنواع الإسراف المهمة التي من شأنها دفعنا إلى عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة وطرق النجاة منها. ألف: الإسراف في الإيمان والاعتقاد. هذا هو أفضع أنواع الإسراف، إنه الفشل في المحافظة على كرامة العقل والقلب من خلال الانسياق وراء الأباطيل والأساطير والخرافات والتيارات الفكرية السيئة، بما يجرح صفاء فطرة الإسلام الموجودة في جبلة الإنسان، الأمر الذي ينتهي إلى خسارة السعادة الأبدية. إن تعريض الإيمان إلى الضعف هو مصيبة معنوية تنتج غالبا من الألفة مع الفاسقين، يقول الله تعالى في كتابه العزيز بصدد تنبيهنا من الوقوع في هذا الخطر: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالعلاقة والقرابة الفكرية مع الفاسقين تتحول مع الزمن إلى قرابة قلبية، مما يؤدي إلى إضعاف الإيمان وهلاك الحياة الأبدية. تعبر الآيات التالية عن الأسباب الرئيسية للإسراف في الإيمان: في جناتي يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. ويبين الله تعالى طريق النجاة من هذه العاقبة في الآية التالية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي آية كريمة أخرى يتم التعبير عن وجوب التعمق في الشعور وعدم النظر إلى آيات الله عز وجل، أي أوامره ونواهيه، بعيون فارغة وغافلة. قال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بهذا المعنى فإن استخدام الإدراك القلبي مثلا ونعمة البصر بعيدا عن مقاصد خلقها الأصلية والتعامي عن آيات الله عز وجل معناه السقوط في إسراف الحواس الذي ينتج عن بلادة الإحساس. تبين الآية الكريمة العاقبة المرة للإسراف والكذب بالكلمات التالية: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. هناك أيضا انحرافات أو مبالغات في الاعتقاد، لعل أهم صورها هي مطالبة الأولياء الصالحين عند زيارة قبورهم بالحاجات مطالبة مباشرة. إنما ينبغي فعله في هذا المقام هو تأمل أعمالهم الصالحات في الحياة الدنيا، والطلب من الله تعالى بتزكية من مكانتهم الرفيعة عند الله عز وجل. أضف إلى ذلك أن الاعتماد على شفاعة الصالحين بلا قيد أو شرط هو من الأباطيل أيضا، فكما جاء في الآية الكريمة: لن يقوم بفعل الشفاعة إلا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. كذلك من الخطأ الاعتقاد بأن الصالحين يعرفون كل شيء ويقرؤون ما في القلوب، فهم لن يعرفوا إلا بمقدار ما يعلمهم الله تعالى، فالأنبياء أنفسهم لا يعرفون كل شيء. كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب على بعض الأسئلة التي تطرح عليه بالقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ على سبيل المثال، لم ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك إلا بعد شهر على وقوعها، فلم يستطع قول شيء حول حقيقة الأمر في غضون ذلك. كذلك هي الحال مع الوحي بصدد تخلف ثلاثة أشخاص عن معركة تبوك بسبب الغفلة والإهمال، وقد تأخر نزول الوحي في هذه الحادثة 50 يوما. توفي عثمان بن المضعون رضي الله عنه في بيت أم العلاء في المدينة. قالت هذه المرأة: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك؟ أجابت المرأة بالقول: لا أدري والله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، إني لأرجو له الخير من الله، والله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم. فقالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ذاك عمله يجري له. وجاء في الآية الكريمة: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. سأل أحدهم يعقوب عليه السلام: أيها النبي العاقل ذو القلب المستنير، كيف حدث أنك شممت رائحة قميص يوسف في طريق عودته من مصر ولم تره حين ألقي به في الجب قربك؟ فأجابه يعقوب عليه السلام قائلا: النصيب الإلهي الذي نملكه في هذا يشبه وميض البرق، لذلك تتراءى لنا أحيانا أماكن بعيدة جدا وتحجب عنا أحيانا أقرب الأماكن إلينا. إن المجاملات التي يتبادلها الناس فيما بينهم بلا تفكير هي من أنواع الإسراف الممنوعة أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا، وإن كان يعلم ذلك منه. يرتبط كمال الإيمان بعقل امتزج بالوحي، ويرتبط كمال العقل بنور الإيمان فيه، أي بنضج القلب وكماله. الأفكار والمعتقدات المحرومة من النور الإلهي المملوءة بالخرافات والأساطير هي قناديل بلا زيت أو مصابيح بلا تيار كهربائي. إن عقلا كهذا حرم من سيطرة الوحي، محكوم عليه بالدمار والانتهاء في يوم ما، كالمصباح الكهربائي الذي يتلقى تيارا غير متوازن. ربنا نجنا من الإسراف في الإيمان والاعتقاد والعبادة بالإهمال أو المبالغة، واجعل من نصيبنا أجمعين نشوة الإيمان الكامل وحماسته، والعيش في طمأنينة العبادات ولذتها. آمين.